بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: أحبتي في الله، أريد أن أسأل الشيخ هشام البيلي عن حكم تخفيف الشارب بالماكينة رقم 0، هل يجوز؟ أي الأخذ من الشارب حتى يبين جلده.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أما الأخذ من الشارب بالماكينة ولو كانت على درجة 0 فلا بأس بذلك، فهذا من حف الشارب وليس من حلقه، فإن حلق الشارب الممنوع إنما يكون بالموسى، فمن حلق شاربه بالموسى فقد خالف السنة. بل رأى بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله تعالى أنه من المثلة. أما إذا خفف شاربه وحف شاربه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحف الشارب فلا بأس بذلك، إذا كان بالمكينة أو بالمقص أو بغير ذلك من هذه الوسائل ولا حرج في ذلك. المهم أنه يجتنب الحلق بالموسى لأن هذا منهي عنه، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم الله. وهذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم إلقاء السلام على رجل في حالة المعصية من شرب السجائر أو حلق اللحية؟ بارك الله فيكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن حكم إلقاء السلام على رجل في حالة المعصية، سواء كانت المعصية شرب سجائر أو كانت حلق لحية أو غير ذلك، فإننا نقول لأخينا: أولا، على الإنسان أن يهتم بالبلاغ والبيان وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، فإذا وجدت أخاك على معصية فلا تسأل عن حكم إلقاء السلام قبل أن تسأل عن تبليغه الحكم الشرعي أولا. فعليك أن تبلغه الحكم الشرعي وأن تخبره بأن هذا منكر، بأن هذا لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينهى المسلم عن المنكر، سواء كان ذلك بيده إذا كان فيه هذا في حدود ولايته، في حدود سلطانه، كأن يكون في بيته، أو أن يكون ولي أمر فيكون في حدود ولايته، ولا ينبغي لإنسان أن يغير بيده ما لم يكن في حدود الولاية. فإن لم يستطع فباللسان يأمر وينهى ويبين بالتي أحسن: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن وعليه بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. فإن لم يستطع وعجز عن ذلك فإنه ينكر بقلبه ولا يوافق على هذا المنكر بقلبه، وعلامة ذلك أن يزول عن مكان المنكر. فعلى الأخ السائل أن يدعوه أولا وأن ينهاه عن هذا المنكر أولا، فإن أصر بعد ذلك وكرر له النصيحة وأصر على معصيته فله أن يهجره إذا كان الهجر يجدي معه ويأتي بمصلحة شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما في الصحيح أنه هجر بعض أصحابه، كما هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمشروعية هجر صاحب المعصية وردت به السنة، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على مشروعية هجر المبتدع وصاحب المعصية، لكن لابد أن يراعى في ذلك الدعوة أولا وتبصير الناس أولا، فإن الناس في حاجة ماسة إلى الدعوة والصبر على الدعوة قبل النظر إلى الهجر، ولكن لا حرج في الهجر إذا كانت هناك مصلحة شرعية في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من السويس من الأخ محمد، يقول: السلام عليكم، حياكم الله شيخنا وأحسن إليكم. هل يجوز العمل في مستحضرات التجميل؟ ومنه ما هو خاص بالرجال كالعطور وما كان في وصفها، ومنه ما هو خاص بالنساء كمستحضرات الوجه وغيره، وهل يأثم المسلم بالعمل في مثل ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العمل في مستحضرات التجميل فينظر الإنسان إلى ذلك بنظرين. النظر الأول، إذا كانت هذه الأشياء لا تضر بالبشرة ولا تؤدي إلى ضرر فهي مباحة، هذا من جهة الأصل. أما إذا كانت تؤدي إلى ضرر في البشرة والوجه، سواء كان ذلك في المرأة أو ما تعلق بالرجل من الأطياب والعطور وغير ذلك، وبعض أنواع الكريمات التي قد يحتاج إليها الرجل من باب التطبب، فإذا لم يكن إذا كان هناك ضرر فلا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هذا المنظور الأول. أما المنظور الثاني، إذا خلت هذه الأدوات من الضرر فهل يجوز المتاجرة فيها أم لا، علما بأن أدوات التجميل من مساحيق وبودرات وكريمات وغير ذلك تضعه المرأة من باب التزين والتجمل. فهنا الأصل أنه يباح بيع ذلك للمرأة، حيث يجوز لها استعمال ذلك للزوج أو أمام المحارم. أما إذا كانت المرأة ستستعمل ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى، كأن تضع تلك المساحيق وتخرج بها إلى الخارج، فإن ذلك لا يجوز شرعا، لأن المرأة منهية عن إبداء زينتها. قال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلا يجوز المرأة أن تخرج بلا حجاب شرعي، فإن خرجت المرأة متبرجة متعطرة متزينة بهذا فهذا حرام. وعليه فمن كان بائعا تلك المساحيق وهذه المستحضرات للتجميل، إن كان يبيعها لمن يغلب على ظنه أنه سيستعملها في محرم فلا يجوز، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان يبيعه للمرأة التي يغلب على ظنه أنها تستعمله في البيت كأن تكون المرأة محجبة الحجاب الشرعي فهذا لا حرج إن شاء الله، فهذا على حسب ما يغلب على الظن. ولهذا نهى الإسلام عن بيع السلاح في وقت الفتنة، ونهى الإسلام أيضا عن بيع العنب مع أنه مباح في أصله لمن يتخذه خمرا، فلا ينظر إلى الشيء المباح في حد ذاته وفقط، وإنما ينظر أيضا إلى استعماله إذا كان سيستعمل على وجه محرم وغير جائز، وحينئذ إذا استعمله على وجه محرم فإنه لا يجوز شرعا. فمن غلب على ظنه أنه سيستعمل ذلك في طريق غير مشروع وفي محرم فإنه لا يجوز له بيع ذلك، والسلامة لا يعدلها شيء. إن قال الغالب عندنا أن الذي يشتري هذه المستحضرات إنما هن المتبرجات وغير ذلك، فنقول السلامة لا يعدلها شيء، وعلى الإنسان أن يبحث عن عمل آخر، لكن على كل الأمر على حسب ما سبق التفصيل به، والله تعالى أعلى وأهل.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من السويس من الأخ محمد، يقول حياكم الله شيخنا ونفع بكم، نقل عنكم شيخنا في مسألة تارك العمل، ولا أدري موضع النقل عنكم في كلامكم، لكن تناقله البعض أنه من صلى صلاة واحدة أو عمل عملا واحدا ثم ترك العمل بالكلية أنه مسلم لا يكفر إلا بناقض يأتي به من النواقض المعلومة، فما صحة هذا القول عنكم وهل هو صحيح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. فالقول قولان، قول ظاهر وباطن، القول الظاهر هو النطق بالشهادتين، والقول الباطن هو الإنقياد والتصديق، وعمل ظاهر وعمل باطن، والعمل الظاهر هو عمل الجوارح، والعمل الباطن هو عمل القلوب. ولا يصح الإيمان إلا أن يكون عند الإنسان قول اللسان وهو النطق بالشهادتين عند القدرة على ذلك، وقول القلب وهو انقياده وتصديقه، وعمل الجوارح وهو أصل هذا العمل. فإن كان عنده أصل عمل الجوارح بمعنى أنه أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما ألمح إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومعه أيضا ما يتعلق بعمل القلب، فإذا كان قد اجتمع فيه هذه الأشياء فهو المؤمن. فالمؤمن هو الذي يأتي بقول القلب وقول اللسان، ويأتي بعمل القلب، ويأتي بأصل عمل الجوارح أو ما يعبر عنه العلماء بجنس أعمال الجوارح، فلابد أن يأتي بذلك. وعليه فمن عاش ظهره كله لم يأتي بسجدة ولا بصيام يوم ولا بزكاة ولا بحج ولا غير ذلك، ولم يأتي بشيء من أعمال الجوارح مطلقة، فليس هذا المؤمن. ويدل على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله عز وجل فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج، ويعيش ظهره لا يسجد إليه سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله الحرام، إلى آخر ما قال شيخ الإسلام. يقول: لا يكون ذلك إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. وقد نقل الأئمة الإجماع على ذلك، منهم إسحاق وغيره، من أن المرجئة قد غلت حين قالت بأن الإقرار يكفي في ذلك، فلا يكفي الإقرار. ولهذا الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد من أصل عمل الجوارح. فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. فمن قال: عندي عمل قلب وليس عندي عمل جوارح، وإذا انعدم عمل الجارحة فقد يوجد عمل قلب ويكون ضعيفا، فهذا القول يخالف قول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله عز وجل فما ذكر الإيمان إلا بالعمل، وأما السنة فواضح، منها حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهناك تلازم بين الظاهر والباطن. وقد ألمح إلى ذلك شيخ الإسلام في كتابه الماتع المبارك، وهو كتاب الإيمان الأوسط وشرح حديث جبريل، وكذلك ألمح إلى ذلك في الإيمان الكبير. وعلى هذا إجمع على السنة والجماعة في التلازم بين الظاهر والباطن. فإن وجد في القلب محبته وإخلاصه وانقياده وقبوله ورغبته ورهبته وخشيته وإنابته وغير ذلك، تحرك البدن بقدر ما في القلب من الإيمان. وهذا من جهة الشرع كما قررنا، ومن جهة النظر هذا أمر معلوم معروف. إذن ما الحد عندنا حتى يثبت له الإيمان؟ الحد أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك نصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعليه فإذا أتى بشيء من هذه الواجبات فقد أتى بأصل هذا العمل. ما هو هذا الشيء الذي هو من الواجبات؟ أي شيء، فيثبت له الإيمان بهذا. وعليه لو صلى الجمعة، لو صلى صلوات، لو صلى صلاة، صلى صلتين، صلى ثلاث صلوات، صلى أربع صلوات، المهم أنه أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مؤمنا. لأن شيخ الإسلام يقول: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد إليه سجدة. فلو أنه أتى بصلاة، أتى بصلاتين، أتى أكثر من ذلك، فإنه يكون قد أتى بأصل الإيمان. وبهذا تكون مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا بد فيها مع قول القلب وقول اللسان وعمل القلب لا بد أن يوجد أصل عمل الجريحة. أي واجب من الواجبات يحصل به الإيمان، هذه مسألة فيما يتعلق بالإيمان. أما فيما يتعلق بالصلاة وحكم تاركها فإن الخلاف فيها فيما يتعلق بالأحكام لا بالعقيدة. فإن العلماء منهم من حكى في المسألة خلافا، ومنهم من حكى فيها الإجماع، وقد نقل الإجماع إسحاق، ونقله محمد بن ناصر المروزي أيضا، أن تارك الصلاة كافر، للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ونقل عبد الله بن شقيق الإجماع على ذلك. المهم أن هذه مسألة أخرى غير مسألة الإيمان. فمن أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فقد حقق ركن الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما هل تارك الصلاة يكفر أم لا، هذه من جملة النواقض، فمن رأى كفر تارك الصلاة فيكون قد أتى بناقض هو ناقض الصلاة. أما من لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم من أعمال الجوارح فقد أتى بناقض للإيمان وهو ترك عمل الجرح. هذا باختصار، والموضوع يحتاج إلى بسط، ولكن يكفي هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي حمزة، يقول: ما الفرق بين صفتي القرب والمعية؟ وهل من قال إن القرب في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المراد به العلم يعد قولا لأهل السنة، إذ إن سياق الآية يحتمل المعنى؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا صفتان، المعية والقرب. أما المعية عند أهل السنة والجماعة فهي معيتان: معية عامة تقتضي العلم، من لازمها العلم، تقتضي العلم والإحاطة وكذا، ومعية خاصة وهي تقتضي التوفيق والتأييد والنصرة وغير ذلك. فالمعية العامة، هذه المعية العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي هذه المعية العامة الإحاطة، قال الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة تقتضي العلم والإحاطة، فهو مع الكافر ومع المؤمن، مع الصالح مع الطالح. وهناك معية خاصة وهي معية التأييد والتوفيق: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسؤال بالنسبة للقرب، هل القرب قربان أيضا، قرب عام وقرب خاص؟ هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن القرب خاص فقط، هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر القرب العام، وإنما ذكر القرب الخاص في كتابه، في موضع الدعاء، في موضع العبادة. فمن موضع الدعاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن العبادة: قال أقرب ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالقرب هنا ذكر قربا خاصا، أما القرب العام لم يذكر في الكتاب ولا في السنة. والاستدلال بهذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالبعض قد استدل بذلك على القرب العام، قال: ونحن أقرب إليه، أي الإنسان من حيث هو كان كافرا أو كان مؤمنا، فدل هذا على القرب العام. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام في هذا، وأيضا أوضح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أن القرب هنا إنما يكون قرب الملائكة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى بعدها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالمراد بهذا قرب الملائكة. لكن يرد على هذا إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال الذي يرد على ذلك هو أن القرب هنا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أن الله عز وجل في الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن الله أضاف القرب إلى نفسه هنا، يقولون هكذا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل قد أضاف القرب إلى نفسه. والجواب عن ذلك أن هذا ليس من إضافة الله عز وجل القرب إلى نفسه، وإنما هو من إضافته إلى الملائكة، وجائز أن يكون السياق في ظاهره ذلك ولو كان مضاف في حقيقته إلى بعض خلقه. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى أيضا في إضافة القراءة في الظاهر إلى نفسه، وإنما هي مضافة إلى جبريل، في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، وليس أن الله عز وجل هو الذي يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، فيجوز الإضافة في الظاهر هذا، لأن الله عز وجل هو الذي أرسل جبريل، بهذا القرآن، والله عز وجل أيضا هو الذي أذن للملائكة ومكنهم من ذلك، فتكون الإضافة هنا في الظاهر يبدو أنها لله، ولكن في الحقيقة الذي هو قرب في الآية قرب الملائكة، كما أن القراءة في الآية هي قراءة جبريل. خلاصة البحث أن القرب الصحيح أنه لا يكون إلا قربا خاصا، لأن الله لم يذكره إلا في موضع العبادة والطاعة، فيكون قريبا من عابديه وقريبا من عباده المؤمنين. أما القرب العام فلم يثبت في القرآن والسنة، بخلاف المعية فهي على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من إمام وخطيب من الأخ أحمد، وهو يقول: العوام ما يحتفلون في مساجدنا بالمولد ولا غيره، لكنهم يريدون أكل الحلوى أثناء الدرس، فكيف نتعامل معهم؟ هل نتركهم أم نمنع ذلك نهائيا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، سبق الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه لم يثبت الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقاويل الصحابة وأفعالهم ولا في التابعين وأفعالهم، فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعليه فلا تتجزأ تلك البدعة، فلو لم يشتري حلوى ولكن يجتمع هو وجماعة معه من الناس فيقدمون شايا أو يقدمون قهوة أو يقدمون بعض هذه الأشياء، مجرد الاجتماع بتلك المناسبة هذا هو الممنوع، فلا يجوز ذلك حتى ولو كان هذا الاجتماع على كلمة وعلى ذكر وعلى غير ذلك وعلى توجيه وعلى ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المناسبة غير واردة وغير مشروعة. أما التذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم فيكون في كل حين وآن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أبي عبيدة، يقول: السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يقول: أنا أعمل مشرفا بجمعية خيرية على مجموعة من الأولاد الأيتام، تأتي مجموعة من التبرعات خضار فاكهة وغيرها من رئاسة حي المدينة، وهي مأخوذة من أصحابها الباعة في الطرقات والشوارع وغيرها، ويتم تسليمها إلينا بصورة رسمية ونحن نأكل منها ويأكل الأولاد منها، فهل هذا حرام أم حلال؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا السؤال مكون من شقين: الشق الأول وهو حصول الجهة المعنية الرسمية على هذه الأشياء من الباع، والشق الثاني ما يتعلق بالانتفاع بهذا. أما الشق الأول فإن جاز لهذه الجهة المختصة أن تأخذ ذلك من الباع على وجه التعزير، إن كان قد سبق بيان ذلك أو يكون قانونا مقررا أن من باع في أماكن غير رسمية فإنه تصادر تجارته أو غير ذلك، المهم أن يكون هذا معلوما معروفا عندهم ويكون قانونا معروفا وأخذ هذا على وجه شرعي، فللإمام والحاكم أن يعزر بما شاء. والصحيح من كلام أهل العلم أن التعزير بالمال هذا جائز. أما الشق الثاني وهو الانتفاع والاستعمال فينبني على الشق الأول، فإذا جاز للجهة المسؤولة أن تأخذ ذلك وجاز لها أن تتصرف فيه، فإن أعطته لهذه الجمعية الخيرية جاز للأولاد الأيتام وجاز للمسؤولين أن يأكلوا، إن كان يسمح للمسؤول أن يأكل من هذا المال ومن هذا الشيء ومن تلك الفاكهة، إن كان القانون أيضا المتعلق بدار الأيتام يسمح للمسؤول أن يأكل، وإلا فإذا كان هذا معطى لليتامى فقط فلا يجوز الإنسان أن يأكل منه إلا بالشرط، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذن الأمر يترتب على ماذا؟ على الشق الأول، وهو هل يجوز للجهة المسؤولة أن تصادر هذا أم لا؟ إن كان على وجه التعزير وقد نبهت، إن بنى على ذلك الجواب في الشق الثاني وهو الانتفاع بضابطه أيضا إذا كان قانون الدار يسمح بذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: ما حكم فوائد البنوك الإسلامية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا أيضا ينبني الجواب فيه على مسألة، ألا وهي: هل يوجد بنك إسلامي؟ قاعدته ومعاملته التعامل الشرعي، ولا يكتفي الواحد أن يقول قاعدته التعامل بالشرع ولو خالف الموظفون، لأن البنك قد يضع في الصورة شيئا من هذا ولكن في الحقيقة ليتعامل تعاملا غير شرعي، فيقول أنا بنك إسلامي وقاعدته هي القاعدة الإسلامية، ثم ننظر إلى التعاملات فلا نجد فيها تعاملات شرعية بل نجد تعاملات غير شرعية، فليست العبرة بالأسامي والدعاوي وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، فالنظر إلى الحقائق. فإذا كان البنك فعلا تعاملا شرعيا فلا بأس بالتعامل مع هذا البنك، وإلا فلا يجوز. فإن وجد بنك هذا البنك يتعامل بموجب الأصول الشرعية فلا بأس بذلك، أما إذا لم يوجد ولو سمى نفسه بنكا إسلاميا ولو سمى نفسه فرع التعامل الإسلامي أو غير ذلك فلا عبرة بذلك، فإن العبرة بالحقائق، ويكون حينئذ هذا داخلا في قول الله سبحانه وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول ماذا نفعل فيما فاتنا من الصلاة المفروضة من سن العاشرة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سن العاشرة فلا يجب على الإنسان في ذلك الصلاة، إنما الوجوب إذا بلغ الإنسان، أما إذا لم يبلغ فإنه يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع كما جاء الحديث في ذلك، ويضرب عليه ضرب تأديب وتوجيه إذا بلغ سن العاشرة. فإذا بلغ سن العاشرة فإنه يؤدب على ذلك وعليه، فلو ترك من سن العاشرة صلوات حتى بلغ هل يقضي هذه الصلوات أم لا؟ الجواب لا يقضيها لأنها لم تكن واجبة عليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ محمود، يقول كيف تجيز في آخر مقطع لك الإبلاغ عن الخوارج وهذا مخالف للآثار التي تنتسب إليها؟ قال ابن حجر في شرح البخاري وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج فقال إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. قلت وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث والله أعلم. فأثر علي ينص على أن الخوارج لا يقاتلون إذا خرجوا على إمام فاسق غير عادل وإنما تعتزل الفتنة، وأن هذا هو قول الإمام مالك، وأن هذا هو سبب اعتزال السلف للقتال مع الحجاج ضد الخوارج. وقد قال ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن الشيباني قال ذكر أن إبراهيم التيمي رحمه الله بعث إلى الخوارج يدعوهم، فقال له إبراهيم النخعي إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج؟ فاستنكر عليه مع أنهم خوارج.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا السؤال سؤال مهم جدا ولي معه وقفت. الوقفة الأولى مع أخينا السائل، أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره فيما قال كيف تجيز في آخر مقطع لك الإبلاغ عن الخوارج وهذا مخالف الآثار التي تنتسب إليها، وهل لا تنتسب أنت أخي إلى تلك الآثار؟ فإن هذه الآثار آثار من؟ آثار اخترعناها وابتدعناها، أو آثار أوجدناها وهي ضعيفة وأتينا بها مع ضعفها، أو ماذا؟ فلا ينبغي أن تقول هداك الله الآثار التي تنتسب إليها، لأن الواجب علينا جميعا أنا وأنت وكل مسلم أن ينتسب إلى الآثار، وإذا لم ينتسب الإنسان إلى الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن الصحابة، واردة عن التابعين، إذا لم ننتسب إليها فإلى أي شيء ننتسب؟ والله عز وجل يقول وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال سبحانه وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعدي في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن علينا بالآثار يا أخي، لأنه إذا لم تكن على الآثار بقي أن تكون على الآراء وعلى الأهواء، فلا ينبغي أن تقول الآثار التي أنتسب إليها. أنا أعتز أنني أنتسب إلى تلك الآثار، وأعتز أنني أتكلم بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييني على تلك الآثار، وألا يبعدنا عنها أبدا، وأن يجعل استدلالنا دائما قائما عليها. فهذا هو منهج الصحابة، وهذا هو منهج التابعين، وهذا الذي يؤرق مضاجع أهل الأهواء والبدع. فإن أهل السنة والجماعة لا ينطلقون إلا من الآثار. هذا الأمر الأول الذي أقف فيه مع هذا الأخ، أسأل الله عز وجل أن يهديه. أما الوقفة الثانية فيما تعلق بشبهتي في ذلك، أنه كيف نقول بالإبلاغ عن هؤلاء الخوارج وقد جاءت آثار بخلاف هذا، وذكر عن ابن حجر رحمه الله تعالى أثرا، وذكر أيضا عن ابن سعد رحمه الله تعالى أثرا في ذلك، وزعم من خلال ذلك أن الحاكم إذا كان ظالما أو فاسقا من خلال تلك الآثار، أن الحاكم إذا كان ظالما أو فاسقا فلا ينبغي أن نقاتل الخوارج معه، ولا ينبغي بالتالي أن نبلغ عن هؤلاء. ونقول ابتداء لهذا الأخ ولكل أخ، حال الاستدلال في أمور الاعتقاد ينبغي أن ننظر إلى منهج السنة والجماعة والمقرر عندهم. فما قرره سلفنا الصالح هو حكم على كل قول وعليه، قد يصيب الإنسان وقد يخطئ، قد يصيب العالم وقد يخطئ، قد يصيب الرجل في نفسه وقد يخطئ. أما ما تقر عند السلف وما صار لهم عقيدة فإن هذا معصوم من الخطأ والزلل، وهذا مذكور في كتب الاعتقاد. فما ذكر من أصول أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد فينبغي أن نعول عليه وألا نتركه. المسألة الثانية أنه في حال الاستدلال لابد الإنسان أن يجمع النصوص والروايات وأن ينظر فيها، فإن وجد متشابها ومحكما وجب عليه أن يرجع المتشابه إلى المحكم. هذا شأن أهل السنة والجماعة، فإننا نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونقول كل من عند ربنا، لكن في الفهم لابد أن نرجع المتشابه إلى المحكم. فإن قدمنا المتشابه على المحكم فإن هذا علامة زيغ القلب. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصول الاستدلال، وأخر متشابهات ليبتلي الله عز وجل بها الناس. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتكون الطريقة في الاستدلال أننا نرجع بالمتشابه إلى المحكم وعليه. فإذا أرجعنا المتشابه إلى المحكم المقرر عند السلف يتبين لنا الحق في هذه المسألة. الأمر الذي بعد ذلك نأتي إلى الإيراد الخاص فيما استدل به أخونا هداه الله. أما الأثر الأول الذي ذكره هنا، قال ابن حجر في شرح البخاري وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي وذكر الخوارج فقال إن خالفوا إماما إلى آخر الأثر. أولا نقول أثبت ثم أنقش، فهذا الأثر أثر ضعيف. فإن قلت قال ابن حجر وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث، نقول أما الإسناد إلى عبد الله بن الحارث ابن الحارث هذا الذي صححه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، أما الأثر ففيه علة واضحة ظاهرة لكل طالب علم، لأنه قال عن رجل من بني نضر، فالإسناد بعد عبد الله بن الحارث إسناد ضعيف لأن فيه رجلا مبهما، وليس المبهم صحابيا حتى نقول الجهالة بهذا وإبهام الصحابي لا يضر، وإنما هو في سلسلة السند من التابعين وعليه. فهذا الرجل مبهم لا ندري هو ثقة أم غير ذلك، فهذه علة تقدح في الأثر، فالأثر لم يثبت إذن وهو ضعيف. هذا الأثر ضعيف وبالتالي لا تقوم به حجة. ولو افترضنا أن هذا الأثر صحيح على ما رجحه ابن حجر إن أخذت بالظاهر ولم تأخذ بكلامنا، فإن هذا يعارض ما عليه علي رضي الله عنه ويعارض قبله ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النصوص المتواترة في ذلك معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة زادت على 10 أحاديث في قتال الخوارج. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عنه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال صلى الله عليه وسلم: هم شر قتل تحت أديم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. حتى إن هذه النصوص في شدتها أخذ منها بعض أهل العلم كفر الخوارج، لأن قتل عاد وقتل ثمود وكذا إنما هو قتل كفار، فلهذا أخذ بعض أهل العلم من ذلك تكفير الخوارج، وإن كان الراجح وما عليه جماهير أهل العلم أنهم لا يكفرون، لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في قتالهم وأمر بقتالهم صلى الله عليه وسلم. وإذا أمر النبي بقتالهم مع ولاة الأمور لم يأتي نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين أئمة الجور وأئمة العدل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في حديث واحد، ولما قال وأمر بالقتال فأمر كل ولي أمر بقتال هؤلاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أئمة جور قد يأتون، يدل على ذلك ما جاء عند مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكذلك أيضا ما جاء عند البخاري: تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين النبي أئمة الجور وأنهم قد يؤخرون الصلاة عن وقتها. وما حصل من الحجاج وما حصل من المأمون والواثق والمعتصم في أزمنة عديدة وخلفاء تواردوا على أمة الإسلام وكانوا على ظلم وكانوا على انحراف، ومع ذلك لم يخرج إمام يقول بأن القتال للخوارج إنما هو خاص بأئمة العدل، فمن كان ظالما فلا نقاتل معه وإلا نكون معطلين لهذه النصوص الشرعية. إذن هذا النص يخالف النصوص المحكمة، هذا لو ثبت عن علي رضي الله عنه في ذلك ولم يثبت، بل جاء في بعض طرق هذا الأثر أن علي رضي الله عنه نهى عن سبهم وقال: لا تسبوهم. وهذا أيضا مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بسبهم وأمر صلى الله عليه وسلم بالطعن فيهم، بل قد سبهم النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيهم وقال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار، كلاب النار. وأنت تأتي في هذا الأثر بأن النبي بأن علي رضي الله عنه قال: لا تسبوهم. وإنما غاية ما في الأثر لو صح أن من خرج على السلطان، إن كان السلطان سلطان عدل فمعلوم أن هذا السلطان العدل سوف يأخذ المجريات الشرعية وغير ذلك، وأما إذا كان سلطان جور فإنه ينظر إلى شبهات هؤلاء، إن كان عندهم شبهات أزالها قبل قتالهم ودعاهم قبل القتال. أما أنهم لا يقاتلون مطلقا فهذا مخالف للسنة وللآثار الواردة. وعلي رضي الله عنه مع كونه كان الإمام العدل ومع ذلك أرسل إلى الخوارج ولم يقاتلهم ابتداء، فالسنة أيضا أن يراسل هؤلاء فإن كان عندهم شبهة أزالها، وأما قتالهم إذا تعين قتالهم فإنهم يقاتلون، فإنهم يقاتلون ونقاتل مع أئمة الجور. ولقد نص أئمة السنة في كتب الاعتقاد أنه يقاتل مع أئمة الجور، أي يقاتل كل قتال مشروع سواء كان قتال لأعداء الإسلام أو كان قتال لأهل البدع والأهواء، نقاتل هؤلاء القتال المشروع مع الإمام، وإلا عطلنا النصوص. فلن نقدم هذا الأثر الذي فيه ضعف على سائر النصوص الأخرى التي أمرت بالقتال المشروع مع أئمة البر ومع أئمة الجور والفجور. أظن بهذا يكون قد ضح الجواب فيما يتعلق بالأثر الأول. أما ما يتعلق بالأثر الثاني وهو ما ذكره ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، قال أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن الشيباني قال ذكر أن إبراهيم التيمي بعث إلى الخوارج يدعوهم، فقال له إبراهيم النخعي إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج. فاستنكر عليه مع أنهم إيه؟ خوارج. نقول يا أخي لابد قبل أن تذكر شيئا من ذلك وتتبنى أن تنظر إلى فهم أهل العلم. فهذا إبراهيم النخعي قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب أنه كان يكفر الخوارج، ذكر رحمه الله أن طائفة من السلف كانوا يكفرون الحجاج منهم النخعي، فإنه كان يرى ذلك، كان يرى ذلك كفره. وكذلك نقل عن سعيد بن جبير أنه كان يرى الكفر، وكذلك عن الشعبي أولا كان يرى الكفر. فهناك جماعة من السلف كانوا يرون كفر الحجاج وعليه، فمن رأى الكفر فإنه بالطبيعي يقول إلى من تدعوهم، يعني تدعوهم إلى كافر، وإن كان القول الصحيح أن الحجاج ليس بكافر وأن امرته صحيحة، ولكن هذا تأولوه رحمهم الله تعالى في ذلك وعادوا بعد هذا كما ذكر أيوب رحمه الله تعالى في قتال ابن الأشعث الذي ذكرت أنت في قتال ابن الأشعث أنه قال فما صرع أحد إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. والشعبي رحمه الله تعالى وهو ممن شارك مع ابن الأشعث قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. فحاصل هذا الأمر هداك الله ترجع إلى السنة والمقر عند السلف، وهو أن الخوارج هم شر القتلى تحت أديم السماء، ولقد قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفرح علي رضي الله عنه لما قاتلهم واتفق الصحابة على قتالهم. لما كان القتال بين علي وبين معاوية اعتزل جل الصحابة هذا القتال، لكن لما كان القتال مع الخوارج خرج كل الصحابة رضوان الله عليهم مع علي رضي الله عنه. فإن قلت كان إمام عدل قلنا هات نصا واحدا على التفريق بين إمام العدل وإمام الجوري، فإن النصوص لم تفرق في هذا، بل نص أئمة السنة على أنه يقاتل مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وأن هذا الجهاد باق إلى يوم القيامة. هذا باختصار، وإلا أيضا فالموضوع يحتاج إلى بسط أكثر من هذا. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، والله تعالى أعلى وأهل.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الحمول من الأخ عمرو يقول بارك الله فيك شيخنا، إذا درس الإنسان المنهج الأشعرية في بعض الكليات وبعد التخرج يجبر الإنسان على أن يدرس هذا المنهج الأشعري، فماذا يصنع؟
نقول إذا درس الإنسان في المدارس النظامية خلاف منهج السنة والجماعة من المنهج الأشعري من المنهج الصوفي وغير ذلك، إذا درس هذه الدراسة النظامية فإنه لا ينبغي أن يعتقدها أولا، والأمر الثاني ينبغي أن يبين للمدرس الذي يعلمه بأن هذا خلاف السنة، يبين للطلاب كذلك، لأنه لا يسكت عن منكر ولا عن باطل. وهذا المنهج منهج الأشاعرة يخالف منهج أهل السنة والجماعة في كثير من الأصول في الإيمان، يخالف منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم يرون الإيمان تصديقا وأهل السنة والجماعة يرون الإيمان قولا وعملا، ويخالف منهج السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات ويؤولون باقي الصفات، ومنهج السنة والجماعة يقول بأن الأسماء والصفات نؤمن بها كلها ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. كذلك في القدر فهم جبرية أيضا لأنهم يقولون بالكسب، وهذا على خلاف منهج السنة والجماعة. كذلك أيضا جماهيرهم يرون الخروج على أئمة الجور، وهذا مخالف أيضا منهج السنة والجماعة. المهم أشياء كثيرة يخالف فيها أهل السنة الأشاعرة أهل السنة والجماعة، وعليه فينبغي للإنسان إذا بصره الله عز وجل بالحق ألا يخطب بذلك إن كان إماما وخطيبا، ولا يدرس ذلك إن كان مدرسا، بل عليه حتى ولو كان مدرسا ووجد هذا المنهج أن يصحح للطلاب وأن يبين للطلاب أن هذا منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولو أدى ذلك إلى عزله من الوظيفة. لو افترضنا أن ذلك قد يتعارض مع ذلك وقد يعزل من وظيفته، فنقول إن لم يبين الحق ويظهره للناس فإنه يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر لا يعصي الله عز وجل فيه. فإن العقيدة أمرها مهم جدا، وينبغي أن يعنى بها الإنسان وأن يربي النشأ على ذلك، لا يربيها على خلاف منهج أهل الحق القائم على الكتاب والسنة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الفيوم من الأخت منى، تقول: كيف أن حادثة الإفك كانت تخص عائشة رضي الله عنها، برغم من أن سورة النور نزلت في السنة 8 للهجرة، وغزوة بني المصطلق كانت بالسنة 6، يعني ما نزلت إلا بعدها بعامين، وهذه الفترة كانت كبيرة جدا. وما هو قولكم في حادثة الإفك الخاصة بماريا القبطية، ولماذا لا نسميها بأم المؤمنين مثل باقي أمهات المؤمنين، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هذا الحديث يتكون من فقرات. الفقرة الأولى تقول: كيف أن حديثة الإفك كانت تخص عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بالرغم من أن سورة النور نزلت في السنة 8 للهجرة، وغزوة بني المصطلق كانت بالسنة 6، وقد حصلت غزوة بني المصطلق قبل الحادثة، وعند العودة من غزوة بني المصطلق حصل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، وكانت في السنة 6، فكيف تقول، يعني كيف نجمع بين هذا وذاك؟ سورة النور قد نزلت في السنة 8، وهذه الحادثة وقعت في السنة 6، فكيف تكون هذه الحادثة قبل نزول هذه السورة بهذه المدة وهذه الحادثة؟ ونقول جوابا لأختنا: أولا، بأن سورة النور لم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزلت بحسب الأحداث والوقائع، وآيتها لم تنزل مرة واحدة وإنما نزلت حسب وقائع. فمثلا في بداية السورة: الزانية والزاني فاجلدوا الزاني لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحوا إلا زانية أو مشرك، قد نزلت في صحابي جليل قد أراد أن يتزوج من عناق، وهذا كان في السنة 2 أو 3 تقريبا على ما جاء في السيرة، لأن هذا الرجل كان يحمل الأسرى من المسلمين إلى من مكة إلى المدينة، وقد دلت عليه لما عرضت نفسها عليه وأبى ودلت عليه، وكان هذا في السنة 2 أو 3 تقريبا. فنزلت هذه الآيات: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. كذلك أيضا ما نزل في اللعان، لما لعن لما اتهم هلال بن أمية امرأته مع شريك بن سحمان في ذلك، واتهم به، فهذا أيضا لم يكن في هذه السنة، وإنما نزل كان في السنة 9 بعد تبوك، فهذه الصورة لم تنزل آياتها مرة واحدة وإنما نزلت حسب الوقع. وعلي، فهذه الآيات المختصة بعائشة رضي الله عنها قد نزلت في هذه الحادثة بعد غزوة بني المصطلق، لأنه حصل عند العودة من الغزوة ما جرى لعائشة رضي الله عنها، وبعد ذلك نزلت الآيات. فقد دامت هذه القصة ما يزيد على الشهر بقليل، ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها ونزل الوحي عليه، فلما سري عنه قال: أبشر يا عائشة، فإن الله عز وجل قد برأك من فوق 7 سماوات، ونزلت الآيات في هذا وعليه، فلا إشكال في هذا كله، فإن الصورة لم تنزل مرة واحدة، وبهذا تزال هذه الشبهة إن شاء الله تعالى. أما الفقرة الثانية وهي قولها: ما قولكم في حديثة الإفك الخاصة بماريا القبطية رضي الله عنها؟ فنقول: لم يثبت قط أن ماريا حصل لها هذه الحادثة أو حادثة الإفك، بل معروف أنها لم تحصل إلا لعائشة رضي الله عنها حين افترى المنافقون عليها، وهذه لم تتكرر قط، والآيات نزلت في عائشة رضي الله عنها كما دلت على ذلك السنة الصحيحة كما في الصحيحين وغيرهما. أما أن ذلك وقع لماريا رضي الله عنها فلم يقع ذلك أبدا. أما الفقرة الثالثة وهي قولها: لماذا لا يقال في ماريا أم المؤمنين، وهل هي أم المؤمنين أم لا؟ هنا لابد أن نضع ضابطا متى يقال في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم المؤمنين. العلماء قالوا: أم المؤمنين هي المرأة التي عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بها. إذن عندنا أمران: واحد، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2، بنى بها صلى الله عليه وسلم. أما التي يعقد عليها ولم يبن بها وطلقها فليست أما من المؤمنين، وأما التي بنى عليها من غير عقد فليست أما المؤمنين إذا تصر بها. ومارية رضي الله عنها قد تصر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقد عليه وعليه، فلا تكون مارية رضي الله عنها أما للمؤمنين، وإنما هي أم ولد عتقت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليست أما للمؤمنين لفقد الشرط الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد عليها، وإنما كانت سريته وليست أما للمؤمنين، لكنها تختص بأنه لا يجوز لأحد أن يتزوجها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يتزوجها ولو طلقها، حتى ولو طلقها على الصحيح. وبهذا يتبين لنا أن مارية رضي الله عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من الفضائل ما لها، لكن لا يقال فيها أم المؤمنين حيث كانت سريته رضي الله عنها ولم تكن بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعقد. فأم المؤمنين هي المرأة التي عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى بها صلى الله عليه وسلم، أما من عقد وطلقها فليست أم المؤمنين، أو من بنى عليها من غير عقد كأن تكون مثل السرية فهذا لا. أما صفية مثلا رضي الله عنها فقد كانت في الأسرى، نعم، وكانت أمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق وجعل عتقا صدقا وعقد عليها صلى الله عليه وسلم، فهي أم المؤمنين رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم، قال: جزاك الله خيرا شيخنا، امرأة تشتكي من زوجها المتابع لأخبار كرة القدم والمباريات مع أنه يعلم حرمتها، ولكن لا يستطيع أن يتركها، وهو مقصر في النوافل، وأحيانا تفوته صلاة الجماعة، وهو في أوقات كثيرة يستخدم هاتفها في هذا الأمر، وهي لا تستطيع أن تمنعه منه، فماذا تفعل شيخنا؟ ماذا تفعل؟ لأنها تريده أن يبتعد عن هذا الأمر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء، هذه من الآفات التي ينشغل بها لا نقول عوام الناس، وهي مشاهدة المباريات، بل من ينتسب إلى العلم أحيانا، وهذا الحقيقة أمر منكر ويستنكر على طالب العلم بصفة خاصة، لأنه يستنكر على عموم الناس، فكيف بطالب العلم؟ كيف يشاهد هذا ووقته ورأس ماله؟ كما قال بعض السلف: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكيف يضحي الإنسان بوقته هكذا؟ كيف وهو طالب علم أو داعية أو غير ذلك؟ كيف يكون هذا؟ عبيد بن يعيش، هذا كان شيخ البخاري رحمه الله تعالى، ويقولون عنه: لقد أطعمته أخته طعمة العشاء 20 سنة، لم يكن عند وقت يأكل، حتى ربما أتته أخته بالطعام فأطعمته وهو يذاكر ولا يشعر ربما، فلربما قال لها بعد طول سهر: قربي لنا الطعام، فتقول: يرحمك الله، لقد تعشيت. إلى هذا المدى وإلى هذا الحد، ولو طلعنا سير الصالحين في هذا لوجدناه كثيرا وكثيرا وكثيرا. فكيف يستقطع من الإنسان هذا الوقت ولا يتألم؟ فلا ينبغي هذا. ناهيك أخي عن المحرمات التي تتعلق بهذا، كالنظر إلى العورات والأفخاد وغير ذلك، وتعلق القلب بهذا، وربما دخلنا في الولاء والبراء، والموضوع هذا قد تكلمنا عنه كثيرا. فعلى أختنا أولا أن تنصح زوجها في ألا يفعل ذلك، والأمر الثاني ألا تمكنه من هاتفها، وعليها أن تعامله في ذلك بما ينبغي أن يعامل المسلم أخاه المسلم في النصيحة والصبر على ذلك، فهي معصية من المعاصي، وعلى الزوجة أن تصبر في نصحه وأن تبين له حكم الشرع في ذلك، لعل الله عز وجل أن يهديه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ أحمد، يقول: السلام عليكم شيخنا، حفظكم الله وبارك فيك. أخت تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى عرس أخي إذا كان به اختلاط وأشياء محرمة كالغناء وغير ذلك، وماذا تصنع إذا غضب الأب والأهل جزاك الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لتلك الأخت أن تذهب إلى عرس أخيها إذا كان فيه اختلاط وأشياء محرمة، حتى ولو غضب ذلك الأب ولكن عليه أن تبين له وأن تنصحه أصلا وأن تنصح أخاه ألا يكون هذا المحرم في العرس. فقد اعتاد الناس في تلك الأفراح أن يبدأوا الليلة الأولى بتلك المعاصي من إحضار الموسيقى والفراق وربما المغنيات وربما الرقصات وغير ذلك. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في كل أموره، لا سيما تلك الأوقات التي يحتاج فيها إلى ربه سبحانه وتعالى حاجة ماسة أكثر من غيرها ربما، فإن الإنسان يحتاج في ابتداء حياته أن يقيمها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون مفتقرا إلى الله سائلا الرب سبحانه وتعالى أن يوفقه في تلك الحياة. وما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته، ينال بمرضاته. وينظر إلى هدي النبي، ماذا كان يصنع النبي في هذا الوقت؟ كان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. وجاء في السنة أن الزوج يأخذ زوجته إذا دخل يأخذ بناصيتها ويدعو لها في ذلك، وجاءت بعض الآثار أنه لو صلى بها ركعتين فهذا حسن، إلى غير هذه الأمور التي فيها أن الإنسان يبدأ حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يبدأ بالمعصية. فإن قال قائل لكن هذه ليلة العمر، نقول فعلا هي ليلة العمر، لكن ليلة العمر نعصي الله فيها؟ ليلة العمر يطيع الإنسان فيها ربه سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضى، لأنه سيضع نطفة، هذه النطفة إن وضعها على اسم الله ووضعها على شرع الله حري أن يبارك فيها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فلهذا الأخت تنصح هذه النصيحة، فإن لم يستجب لا الأخ ولا الأب فإنما الطاعة في المعروف، ولا ينبغي الإنسان أن يرضي الناس بسخط الله عز وجل. وهذه قاعدة نقول لأختنا ولأخنا ولكل مسلم لابد أن نؤصلها في نفوسنا، لا ينبغي الإنسان يقدم مرضات أحد على مرضات الله عز وجل، إنما العبد يقدم مرضات الله ويعامل الخليقة كلها من أبوين من إخوة من أرحام من جيران من مجتمع من كل أحد يعامله انطلاقا من الشريعة، فيرضي الإنسان الناس إذا كان هذا مما دلت عليه الشريعة. أما إذا خالف أمر الناس أمر الله ما عدلنا بأمر الله ولا أمر رسوله أحدا. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم علما. أنا إمام مسجد في مدينة الرياض في المملكة، هناك بعض الناس عند انتهاء الصلاة يقفون على أول الصف ويسألون الناس، فهل واجب علي أن أنهى عن هذا الفعل؟ وهل هذا يدخل في قول الله تعالى وأما السائل فلا تنهر؟ مع العلم أن وزارة الشؤون الإسلامية قد أمرت بالنهي عن هذا، وإن نهينا عن هذا القول أقول لهم وأنا إن نهينا عن هذا القول أقول لهم اجلسوا في آخر المسجد حتى لا تقطعوا على المصلين الذكر الذي بعد الصلاة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فعلى أخينا الفاضل أن يتبع التعليمات في ذلك، والتعليمات على قسمين، تعليمات شرعية وتعليمات نظامية خاصة بولي الأمر. أما التعليمات الشرعية فإن الإنسان لا ينبغي أن يبادر في إعطاء السائل قبل أن يوجهه، هذا من جهة شرعية قبل أن ندخل في صلب السؤال. السائل الذي يلقاني في الشارع، يلقاني في الحافلة، يلقاني في سيارة، يلقاني في أي مكان، لا بد للإنسان أن يتحرى ولا يعطي السائل بإطلاق، إنما لا بد أن يكون ناصحا له، إن رأى فيه حاجة وتأكد من ذلك أعطاه ولا بأس ولا حرج، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه يسأل لما رأه محتاجا، جاء أن قبيصة رضي الله عنه قد اجتاحت ماله جائحة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة، وأما إذا ما رآه محتاجا، رآه متلاعبا، رآه متكثرا بهذه الأموال، فينبغي أن ينصح له وأن لا يتعاون معه الإثم والعدوان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولما جاءه رجل صلى الله عليه وسلم وسأله، قال صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي يا رسول الله إلا قعب وحلس، قعب أشرب فيه وحلس أبسط بعضه أو ألبس بعضه أو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما. فأتوا بهما، ثم باعهما النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، دفع إليه درهما وقال: فلتحضر طعاما لأهلك، ودفع إليه درهما آخر وقال: فلتشتري قدوما ولتتكسب به، ولا أرينك قبل 15 يوما. وجاءه الحديث معروف، فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعه. ولا ينبغي الإنسان أن يبادر، لأن الناس أخذوا ذلك مكسبا ومربحا الآن، وتركوا العمل وتركوا الوظائف ولجأوا إلى مثل هذا الكسب السهل، وهذا حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى تأتي يوم القيامة نكتة سوداء في جبينه، وجاء أيضا: ولا يبقى في وجهه مزعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي يسأل الناس تكثرا هذا عاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام عن أن يسأل من ذلك، وأن يستشرف، أن تستشرف نفسه المال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو جاء من يسأل على هذا الوصف وهذا مخالف لتعليمات الوزارة بأنها تنهى عن ذلك، التسول في الشوارع والتسول في المساجد، فإنك ينبغي أن تنضبط بهذه التعليمات وألا تقول له حتى اجلس عند الباب، لأنها تمنع ذلك أصلا، سواء كان عند الباب أو غير الباب. وقد جعلهم مؤسسة خاصة بالقيام على هؤلاء، فعلى هؤلاء أن يذهبوا إلى الجمعية الخيرية وإلى المؤسسات المعنية بذلك، وأن يتركوا المساجد، لأن السؤال في المساجد يشوش على المصلين، وربما قطع عليهم صلاتهم وغير ذلك من هذه الأمور التي قد تكون محظورة شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الغربية من الأخ محمد، يقول: كيف تكون المعاملة الحسنة مع أهل البدع؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا يعامل الإنسان المبتدع معاملة حسنة، لكن نعامله تعاملا شرعيا. وما التعامل الشرعي؟ التعامل الشرعي أننا ندعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نبين له السنة، وأن نحذره من بدعته. هذه المسألة الأولى، ونصبر عليه قبل هجر، وقبل ذلك نعلمه ونبين له، لعله يكون جاهلا، لعله يكون متأولا، فنبين له الحق. لأن الواجب على الإنسان أن يدعو جميع طوائف البشر، من كفار، من مبتدعة، من عصاة، نبدأ بالدعوة ونحن نركز على هذا دائما، لأن النصوص تركز على هذا. ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن، هناك جدال، دعوة إلى الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، راسل النبي الملوك، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد راسل هرقل، فقال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد أسلم تسلم. نهتم بهذه الدعوة أولا، ونحن بعد الدعوة أمام هذا المبتدع على قسمين: مبتدع يتحسن، ولو تحسن ببطء فإن نصبر عليه ونواصل الدعوة. الثاني مبتدع عاند وعارض ووصل إلى درجة العناد، فمثل هذا نهجره بالضوابط الشرعية، لكن لا يجوز لنا أن نظلم مبتدعا ولا نعتدي على مبتدع، لأن الله عز وجل يقول: ولجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، وقال سبحانه: ولجزمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. هؤلاء المشركون الذين صدوا المسلمين عن البيت، ومع ذلك لا ينبغي أن نعتدي. فالمبتدع نحذر منه، المبتدع نبين بدعته، لكن المبتدع نقول فيه قولا ليس قائما على النصف والعدل، هذا لا يجوز، لا يجوز ظلمه. المبتدع نقوم بالاعتداء عليه وغير ذلك، هذا لا يجوز. فلا ينبغي أن نتجاوز مع هذا المبتدع الحد الشرعي، إنما نحذر، هذا حد شرعي، نبين بدعته، هذا حد شرعي، نبغضه، هذا حد شرعي، نهجره، إن كانت هناك المصلحة بضوابط شرعية هذا حد شرعي إلى غير ذلك من هذه الأشياء، لكن لا نظلمه. أما أن نؤكل ونشارب ونزور ونذهب ونجيء، لقد كان السلف يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله وبخلطته، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والكلام في هذا يطول والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليكم. يوجد رجل كان يعمل في بنك وتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى درجة مدير بنك، وهو الآن على المعاش، وبدأ يلتزم أكثر من قبل، وبدأ في حفظ القرآن وأطلق اللحية وبدأ يحضر مجالس العلم، ولكن لم يلتزم علم أن العمل في البنك حرام، وهو يسأل عن حكم المال الذي كان يأخذه من البنك في كل شهر، وهو ربى أولاده من هذا المال، فما نصيحة فضيلتك لهذا الرجل؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإذا نحمد الله عز وجل أن تاب هذا الرجل من هذا الكسب الربوي وتاب بعد هذه الفترة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل يفرح بتوبة العبد فرحا عظيما كما جاء في الحديث الصحيح، الله عز وجل أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان بفلات ومعه دابة عليه طعام وشراب، الحديث. فالله عز وجل يفرح بهذا، بل الله عز وجل قال في محكم كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حتى لو تاب الإنسان من الشرك فضلا عن المعاصي كالربا وغيرها، هذا أولا. أما ثانيا، فما حكم هذا المال الذي كان يأخذه وقد ربى أولاده وطعم وشرب وبنى وغير ذلك من ذلك؟ نقول: أما من كان جاهلا بهذا الحكم ولم يكن يعرف هذا الحكم، فإن الله عز وجل يغفر له ما مضى، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما مضى لأنه كان جاهلا، كما قال سبحانه وتعالى: فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من لم يكن يعلم فهذا لا شيء عليه. لكن، وهذا ثالثا، إن كان معه مال متبقي من الكسب السابق فإنه يتخلص منه، أما إن لم يكن معه مال من الكسب السابق فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، وعليه أن يتحرى الحلال فيما بقي من حياته. وأما ما سبق من طعامه وشرابه ونفقته على أولاده وهو جاهل فالحمد لله لا شيء عليه، أما إذا كان يعلم الحكم فإنه يكون آثما، فإن تاب من هذا الإثم كما ذكر فالله عز وجل يتوب عليه، ولا يطالب بأن يعوض هذه المبالغ، ليس عليه إلا التوبة. إنما من في يده مال وتاب فإنه عليه أن يتخلص من هذا المال، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الشبكة والمهر إذا توفي الخاطب قبل العقد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخطبة فلا يترتب عليها عقد، لا يترتب عليها أي حقوق مادية، لا يترتب عليها ذلك، بل الخطبة في الشريعة هي وعد غير ملزم بالزواج، وعد مظلة شرعية، يدخل الرجل إلى بيت المرأة ليطلع عليها ويرى ما يدعوه إلى نكاحها وكذلك فقط. أما الحقوق المادية فلا تترتب، وعليه فتكون هذه الشبكة والمهر الذي يسمونه مهرا، والمهر هذا من آثار العقد ليس قبل العقد، فلا يقال في الخطبة مهر وغير ذلك، والشبكة إذا كانت هدية فهذه لها وضع آخر. وعلى كل، الشبكة وما قدمه على أنه مهر إذا مات فهو مال لهذا الخاطب، يعمل فيه ما يعمل في سائر تركته، فيعود إلى الورثة وليس للمخطوبة شيء إلا الهدايا التي استهلكت، أكلت شربت غير ذلك، لبست، فلا شيء عليها. أما ما بقي من هدايا عينية موجودة فلا تكون أيضا من جملة ماذا؟ من جملة التركة. ولنعلم هنا، لأن البعض قد يقول هذه هبة وقد وهب الخاطب للمخطوبة تلك الهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نقول: قسم العلماء الهبة على قسمين، هبة يراد بها التبرع يقصد بها وجه الله فتلك التي لا ينبغي الإنسان أن يعود فيها والعائد فيها كالكلب، وهبة يرجو الإثابة عليها
هبة مسببة، وهذه الهبة يجوز الرجوع فيها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التفصيل، وعليه أهل العلم. وهدايا الخاطب إنما يريد الإثبات على ذلك ويريد مردودا على ذلك، وليست هبة يقصد بها التبرع ويقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك يعود إلى الورثة وهو من تركته، إلا أن يعفو الورثة وأن يتنازلوا عن حقوقهم، فهذا حينئذ لا بأس به والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: طلبت من صديق لي بإقراضي مبلغا من المال 3000 جنيه، فأعطاني ما يقاربه بالدولار هو 365 دولار، ومر على إقراضه لي سنتان، وكان سعر الدولار 7.5 جنيهات، عندما اقترضت المبلغ ولم نتفق هل كيفية الرد بالدولار أم بالمصري، وعند السداد طالبني برد الدين بالدولار بسعر الدولار اليوم، فأصبح المبلغ المراد سداده ضعف المبلغ المقترض، واتضح أن صديقي بارك الله فيه قد أدان نفسه حتى يساعدني، ولم أعد أعرف ماذا أصنع. أفيدونا بارك الله فيكم وأطال عمركم بالخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أخانا هذا وغير من إخواننا وأخواتنا يحمد لكل مسلم أن يسأل عن حكم الله عز وجل في أي أمر يقدم عليه، لأن هذا الواجب على المسلم أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى في كل أمر يقدم عليه، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. وينبغي الإنسان أن يعظم شعائر الله وحرمات الله، قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أما عن هذا السؤال الخاص، وحاصله أن الأخ أخذ دولارات على أساس أنه كان ناوي أن يسددها بالجنيهات أو غير ذلك، فسأل هذا الرجل الآن عن هذا السؤال، هل وقد سأله المقرض له أن يرد هذا المال بالدولارات كما أقرضه، هل يرده بالدولارات مع أن سعره قد تفاوت، أو يرد بقيمة هذه الدولارات وقت القرض بالجنيهات؟ والجواب عن هذا سهل وبسيط: أما من أخذ بالدولار تعين عليه أن يرد بالدولار، ومن أخذ بالجنيه تعين أن يرد بالجنيه، العملة واحدة، فمن أخذ بالدولار لرد بالدولار، إلا إذا سمح صاحب القرض أن يأخذ جنيهات، وتلك لها شرطان: الشرط الأول أن يتم تقييم هذه الدولارات بالجنيهات بسعر اليوم، لا بسعر يوم الأخذ لكن بسعر يوم السداد، والشرط الثاني ألا يتفرق وبينهما شيء، بل لابد من السداد فورا. وقد ورد في ذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإن كان البعض يضاعف هذا الأثر، أنه قال: كنا نأخذ بالدنانير ونعطي بالضرائب، كنا نأخذ بالضرائب ونعطي بالدنانير، فلما سألنا عن ذلك قال النبي: لا بأس بذلك إذا تفرقتما وليس بينكما شيء. على كل، على هذا فتوى العلماء أنه لابد من أمرين: الأمر الأول أن يكون بسعر اليوم يوم السداد، الأمر الثاني أن يكون في مجلس العقد حتى لا يتفرق بينهما شيء، فيكون ربا نسيئة، يكون دولار بجنيه في غير المجلس وهذا ربا النسيئة، فعلى أخينا أن يرد بالدولار، فإن قال القيمة اختلفت نقول: ويوما أخذ أيضا الدولار قضى مصلحته بالقيمة يومه، فعليه أن يرد بالدولار والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أخ رمز نفس لنفسه بألف، قال: الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما الأول فبثثته، وأما الآخر لو بثثته قطع هذا البلعوم، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله، وأنه لا يجوز كتمان العلم، وأن كتمان أبي هريرة رضي الله عنه لدرء الفتنة، فكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك الدرء من أبي هريرة رضي الله عنه؟ فقد يتخذ هذا الحديث بعض المبتدعة ذريعة إلى أن الدين فيه ظاهر وباطن، وهذا خلاف ما نعلمه أن ديننا ليس فيه أسرار، بل كله متاح لأن يتعلمه كل أحد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا سؤال مهم يسأل أخونا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح جاء عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فالأخ يسأل يقول كيف يكتم أبو هريرة هذا الوعاء، وإذا كان يكتم لضرء الفتنة فعلما لم يضرء النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة هو ولا يحدث بهذا؟ نقول العلماء في هذا العلم الذي كتمه أبو هريرة لهم أقوال عديدة في ذلك وكلها متقاربة في أن الذي لم يخبر به أبو هريرة رضي الله عنه لا يتعلق بأحكام شرعية، إذ لا يجوز كتمان ذلك أبدا، ولا بد من بيان ذلك، ولا يحل لأحد أن يكتم العلم فيه، وهذا حاشا أبو هريرة أن يكتم شيئا فيه أحكام، خصوصا وقد ورد عن أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم تلا الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول لولا هاتان الآيتان ما حدثت حديثا وذكر هذا، فكيف ينكر هنا أو يكتم هنا أبو هريرة ما تعلق بالحلال والحرام والاعتقاد وغير ذلك؟ فلذا بقي أن نعرف ما نوع هذا العلم الذي كتمه. قال العلماء بأن العلم الذي كتمه علم بأسماء بعض المنافقين، وقيل بأسماء بأحوال بعض الولاة وأوصاف بعض الولاة الذين يأتون في زمان من الأزمنة وليس في الإخبار بذلك مصلحة. فإن قلنا أبو هريرة يقول لو أخبرت بذلك لقطع البلعوم، فعلام ضرأ الفتنة فلم يخبر ولم يضرأ النبي الفتنة أساسا فأخبر، فعلام لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الجواب عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له ليس هناك فتنة، أليس أبو هريرة ضرأ فتنة ولهذا لم يخبر؟ النبي لم يكن هناك فتنة، فلما أخبر بهذا فلم يكن هناك فتنة، كما أخبر بأسماء بعض المنافقين وأصر إلى بذلك إلى حذيفة رضي الله عنه بن اليمان ولم يخبر غير حذيفة. هذا علم ما ترتب عليه حلال وحرام وغير ذلك، فلما اختص بذلك حذيفة رضي الله عنه كان له صلى الله عليه وسلم أن يختص بهذا العلم من شاء من أصحابه رضي الله عنهم، ولم يكن هذا مما يعاب، فإنه قد خص حذيفة بهذا، بل إنه قد خص ببعض العلم بعض الصحابة في بعض الأوقات، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما أخبره بحق الله على العباد وحق العباد على الله قال معاذ رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، فيتكلوا أي لا تبشرهم بهذا الآن، راعي من تخاطب. قال معاذ رضي الله عنه فأخبرت بذلك عند موتي تأثما، أي خشية ألا يقع إثم بالكتمان. فمسألة كتمان بعض العلم عن بعض الناس، كتمان العلم للمصلحة وغير ذلك، هذا لا إشكال فيه، وقد يترتب على ذلك أحكام، ومع ذلك تكتم عن بعض الناس وتخبر به بعض الناس، إنك لست بمحدث قوما حديثا لتبلغ عقولهم إلى كذا لبعضهم فتنة. أما الذي لم يخبر به أبو هريرة رضي الله عنه هنا هو ما لا يترتب عليه حلال ولا حرام ولا عقائد ولا غير ذلك، وإلا لم يجز لأبي هريرة أن يكتم ذلك. وعليه فمن استغل هذا وقال الشريعة لها ظاهر ولها باطل، لا، هذا كلام باطل، ولم يخص النبي أحدا بعلم فيه حلال وحرام، أو يقال هذا علم باطل لم يخبر بأحدا كما تدعي الروافض في آل بيت رسول الله وفي علي رضي الله عنه على رأسهم. وقد أنكر علي هذا كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وغيره أنه سئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي لا، إلا ما في هذه الصحيفة، أي في هذه الصحيفة شيء قد كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ولم يكن هذا خاصا. فإذا بالصحيفة فيها العقل يعني الدية وفكاك الأسير وألا يقتل وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين الحديث، فلم يخص النبي بعلم حلال وحرام أحدا دون أحد أبدا. فليس عندنا في الشريعة ظاهر وباطن، بل الشريعة لعموم الخلق، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشريعة دون غيره إلا ما كان من قضايا الأعيان التي تختص بالبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة، قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، أي في سن ذبحها بعد الصلاة دون السن المعتبر، فقال صلى الله عليه وسلم تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك أو أحد غيرك. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخي رمز لنفسه بميم سين، قال جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم، ما هو تعريف النمص وما هي حدود الحاجب، وهل داخل فيه الشعر الذي بين الحاجبين؟ وذلك لأن زوجتي تصر على الأخذ من حواجبها، وناصحتها مرارا وحذرتها وشددت عليها في ذلك، ولكنها مصرة على ذلك ولا أدري ماذا أفعل معها، وكلما أخبرتها أني راع ومسؤول عنها قالت أنا سوف أحاسب عن ذلك وحدي، فهل أنا شريك لها في الإثم إذا هي أصرت؟ أفيدونا بارك الله فيكم، خاصة أنها ستستمع إلى إجابتكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فابتداء نشكر أخانا على أنه حريص أن يحمل أهله على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يبعدهم عن معصيته، وثانيا نقول لأختنا وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها وأن يبارك فيها وأن يهديها للعمل بالكتاب وبالسنة. وينبغي لأختنا وهي تسمعني الآن أو بعد الآن، ينبغي على أختنا أن توطن نفسها على الاستجابة، وإذا سمعت النص الشرعي فلا ينبغي أن تقول سمعنا وعصينا، بل تقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا وصل إلى أختنا النص الشرعي وجب عليه الامتثال فورا. ومن هنا نقول لأختنا أما النمص فالذي لم يختلف العلماء فيه أنه إزالة شعر الحجبين بالموس بمقص بكذا، المهم إذا أخذت من حاجبيها فهذا هو النمص المتفق عليه، لكن اختلفوا فيما بعد ذلك من الشعر الذي يخرج في الوجه هل هو داخل في النمص المنهي عنه أم لا، لكن المتفق عليه أنهم يعتبرون النمص في الحاجبين وأن الأخذ من الحاجبين نمص. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح النامصة والمتنمصة، فلا ينبغي للأخت أن تعرض نفسها للعن، فهذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. أما ما بين الحاجبين مما لا يدخل في الحاجب هذا ولا ذاك، فإنه لا بأس إذا اتصل الحاجبان أن تفصل المرأة بينهما، ولو تركت ذلك لكان أولى وأفضل، لكن لو فصلت بين الحاجبين فإن ما بين الحاجبين خارج عن حدود ذلك، لكن الأولى أن تترك هذا إلا إذا شوه صورتها، فحينئذ لا بأس أن تفصل بين الحاجبين. وأسأل الله لأختي أن يبارك الله عز وجل فيها وأن يوفقها للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ بشير، يقول فضيلة الشيخ ما الراجح في مسألة تغطية المرأة قدميها في الصلاة، وهل من اعتادت الصلاة كاشفة قدميها تعيد آخر صلاة صلتها أم تعيد الصلاة الباقية في الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا بشير أما عن مسألة تغطية المرأة لقدميها في الصلاة، فإن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. قول الجماهير على أن المرأة ليس لها أن تظهر قدميها في الصلاة، واستدلوا على ذلك بأثر جاء عند أبي داود أن أم سلمة رضي الله عنها قد سئلت عن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في ضرع وخمار بغير إزار وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها أو كما جاء في الأثر، لكن هذا الأثر قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من رفعه ومنهم من أوقفه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن القدم ليس عورة في الصلاة، فلو أنه ظهر قدمها في الصلاة فلا حرج عليها ولا بأس. والذي هو قريب لنا أن الاحتياط أن تبتعد المرأة عن ذلك وأن تلبس جوربها في رجليها، هذا هو الأفضل، أو تصلي في خمار سابغ أو درع سابغ يغطي ظهور قدميها، هذا هو الأولى والأحوط لا في عبادتها. ولو أنها صلت مظهرة قدميها فقط للساق، فعلى قول بعض أهل العلم أنها لا تبطل صلاتها، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يحتاط لصلاته، وبالتالي لا إعادة ولو تعمدت ذلك إن كانت رجح لها القول الآخر وهو أنه ليس بعورة. وقد أفتى العثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال ولا يظهر لترجيح أحد يعني الأمرين. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى أن ذلك لا يبطل صلاتها، وذهب لذلك أيضا من قبل شيخ الإسلام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أما جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها ينبغي عليها أن تغطي قدميها، كما ذكر ذلك أيضا صاحب المغني رحمه الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من الدقهلية من الأخ إبراهيم وهو مقيم في الرياض، يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وزادكم علما وقدرا، الحديث إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فكيف أعرف أن الله يحبني؟ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين أحبهم الله.
اللهم آمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا إبراهيم أسأل الله عز وجل لي ولك ولكل من يستمع ولكل إخواننا أن يرزقنا محبة الله سبحانه وتعالى وأن يرزقنا العمل بطاعته. ولنعلم يا أخ إبراهيم أن الإنسان لا يجزم بأن الله عز وجل يحبه، الله أعلم، لكن لذلك أمارات وعلامات يرجو الإنسان إن حصلت له أن يكون إن شاء الله ممن أحبه الله سبحانه وتعالى، وهي أن الله عز وجل يوفقه العمل بالدين، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحبه ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحبه، أي الدين علما وعملا وإقبالا وإخلاصا ومتابعة، فمن أعطاه الله ذلك فقد أحب. وكذلك أيضا إذا كان الصدر ينشرح لذكره وطاعته فهذا دليل محبة الله عز وجل له إن شاء الله تعالى. وأيضا ثالثا كما جاء في حديث أبو هريرة عند البخاري من عاد لي وليا، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء ما أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها إلى آخر الحديث. فحاصله أن من أقامه الله عز وجل على هذا الدين علما وعملا واعتقادا وحبب إليه الخيرات وبغض إليه الكفر والمعاصي والفسوق وغير ذلك، فإن هذا إن شاء الله دليل على محبة الله سبحانه وتعالى له بإذن الله، ولا نجزم بذلك لأحد إلا من شهد له النص بذلك، كما جاء الحديث في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يدي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول حكم من يدخل ابنته الصغيرة في حضانة رجل مبتدع لكي تتعلم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نتعامل مع أي مبتدع إلا بالدعوة إلى الله عز وجل، أما إذا كان عندهم حضانة فلن نذهب ببناتنا وأولادنا إليها، لأن ذلك سيحسب علينا ويقال لو كان هذا الرجل مبتدعا لما ذهب إليه الأخ الفلاني صاحب السنة بابنته إليه، فكونه يذهب بابنته إليه إذن هو موافق ومقر على هذا، فيقع بذلك مضرة عظيمة. فينبغي أن يكون تعاملنا مع المبتدع تعامل دعوي فقط، دعوة يعني إلى الله عز وجل، أما نذهب إليه وأن نذهب ببناتنا إليه وكذا فلا ينبغي هذا، ولا نأمن على أولادنا عند هذا المبتدع أو من يحضره من المدرسين ممن هم على شاكلته فقد يعلم أولادنا البدعة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسوان من الأخ صلاح، يقول: سألني زميل لي في العمل عن صندوق تم تخصيصه من جهة العمل وهو اختياري للمشاركة فيه بأقساط شهرية محددة لكل شهر تخصم من راتبه، وعند الوصول لسن المعاش أو الوفاة يحصل المشارك في الصندوق على 60,000 جنيه ثابتة سواء كان مجموع أقساطه أكثر من 60,000 أو أقل، فإنه في الحالتين سيحصل على نفس المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟ وإن لم يكن جائزا فإنه من الشروط أن المنسحب لن يحصل على المبالغ التي قام بدفعها، فهل يكمل إلى نهاية المعاش ثم يحصل على 60,000 ويأخذ منها مجموع ما دفعه من أقساط فقط ويتخلص من الباقي، أم ينسحب ويضيع عليه ما دفعه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لأخينا صلاح بأن هذه المعاملة غير جائزة، فإن هذا الرجل يخصم من راتبه كل شهر مبلغا معينا ثم يأخذ في النهاية 60,000 وهذه تكون أكثر مما دفعه، وهذا لا يجوز له ذلك لأنه أخذ مالا أكثر مما دفع. تحت أي بند هذا؟ تجارة، مضاربة، كذا؟ ليس شيء من ذلك، فيكون هذا هو الربا بعينه. أما عن الشطر الثاني وهو أنه لا يستطيع أن يأخذ هذا المبلغ لأنهم يمنعون من ذلك، وهذا أيضا محظور آخر. لماذا يمنعون من ذلك والمال ماله؟ ثم يسأل فيقول: هل لي أن أواصل الدفع حتى أصل إلى السن الذي أخذ به مالي فأخذ المال كله وأتخلص مما زاد في سبيل من سبل الخير؟ نقول: إذا لم تستطع أن تأخذ مالك إلا بهذا الطريق وتلك الوسيلة فلا بأس حينئذ، ثم بعد ذلك تأخذ مالك فقط ولا تأخذ ما زاد على ذلك وتقول أتخلص منه. لا، لا تأخذ ما زاد على ذلك، لا تأخذ إلا مالك فقط وتترك البخ، إلا إذا لم يكن عندهم بند في رد ذلك فخذه وتخلص به في وجه من وجوه الخير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ رائد، يقول: السلام عليكم شيخنا، ما هي ضوابط هجر المبتدع الغير داعي لبدعته؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المبتدع الغير داعي لبدعته فهذا يناصح ويبين له الحق، فإن أصر على ذلك وكان معاندا فإنه يهجر إن كانت مصلحة شرعية في ذلك، وحينئذ لا فرق بين داع وغير داع إلا في حجم الهجر والتحذير وغير ذلك. أما الغير داعي إلى بدعته مثلا إذا كان مغمورا ولا يعرف فلا داعي لتعريف الناس به، أما من جهة الهجر فكل من خالف السنة ببدعة بمعصية إذا نصح وبين له ولم يستجب جاز هجر المصلحة الشرعية، ولا فرق في الشريعة بين الداعي وغير الداعي في أصل مشروعية الهجر، أما كيفيته وأما طريقته وأما كذا فقد يختلف الداعي عن غير الداعية. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب المعاصي ولم يكونوا دعاة لذلك، فإذا كان هذا الإنسان قد دعوت وصار معاندا ورأيت أن المصلحة أنه يوجر فلتهجره ولا فرق حينئذ. أما التحذير العام للناس فمن كان مغمورا غير معروف فلا تعرف الناس به، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عمر، يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم، عندي سؤالين. الأول: من مزارعا ويربي بعض الأغنام وعندما يأتي وقت الصلاة لا يصلي بحجة أنه سيجمعها مع الصلاة التي بعدها، وإذا كان الجو باردا وهو يعمل ويستطيع أن يذهب إلى الصلاة يتخذها حجة إضافية، وإذا نصحته يقول لا تشدد علي. والسؤال الثاني: عن حكم شراء الحلوى التي يسمونها حلوى المولد الآن، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما السؤال الأول فالجواب عنه: تنصح أباك بعدم تأخير الصلاة عن وقتها ولو كان يرعى الغنم، ولو كان ما كان من مشقة فإنه يصلي على حسب استطاعته، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة، يصلي الإنسان، يجب على الإنسان أن يصلي في الوقت على حسب استطاعته، فإن استطاع الوضوء توضأ وصلى، فإن لم يستطع الوضوء لعدم وجود الماء تيمم وصلى. المهم أنه لابد من إيقاع الصلاة في وقتها لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحذر أباك من تأخير الصلاة عن وقتها. أما السؤال الثاني فقد أجبنا عنه بأجوبة كثيرة من قبل، وهو أنه لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الحلوى وبغيرها، لأن هذا من المحدثات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخت أم حبيبة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا حفظكم الله، ما حكم العمل لدى شركة ماي واي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد بالاطلاع على هذه الشركة وعملها وكيفية هذا العمل، تبين أن أهل العلم ينهون عن هذا التعامل لما فيه من الغرر والمقامرة، وهذه الشركة تعمل في مستحضرات التجميل وغير ذلك من البضائع، ويقوم المشترك فيها بدفع 10 جنيهات في البداية، ثم بعد ذلك يجعل له خصم 20% أو 25%، ثم بعد ذلك تبيع المشترك أو يبيع المشترك البضائع لبعض الناس، وإذا زاد العدد فإنه يكون في حسابه وميزان حسابه وكذا وكذا، يأخذ على كثرة الأفراد الذين ينتمون إليه، وفي النهاية قد يعطى بعض الجوائز والمكافآت الشهرية أو غير ذلك مما هو متفق عليه، وقد نهى العلماء عن ذلك لما فيه من الغرر والمقامرة، لأن المشترك لا يريد البضاعة بحد ذاتها، إنما يريد العائد من وراء ذلك، فقد يشتري إنسان ما لا يحتاجه، وقد يصل إنسان إلى حد معين ولا ويترك هذا الأمر فيكون قد تضرر وغير ذلك. فالشاهد من هذا أن العلماء حكموا على هذه الشركات، هذه الشركة وغيرها من الشركات التي تتعامل بهذا المبدأ، يدخل أعضاء ثم يتسع القاعدة وغير ذلك، فهذه فيها من الربا، وهذا فيه من الغرر، وتلك وفيه من المقامرة ما فيه، ولهذا نهى علماؤنا عن ذلك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من كفر الشيخ من الأخت أم البخاري تقول: السلام عليكم.
السلام.
أحسن الله إليكم، أنا أدمنت قراءة الروايات، ومن كثرة قراءتها لم أعد أحفظ القرآن ولا أهتم بأي شيء، ولكن لا أستطيع تركها، وهل هي حرام أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل أختنا أم البخاري أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدرك لقراءة القرآن وتلاوته وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، فإن ذلك خير ما يشتغل به المرء في دنياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في قراءة القرآن وبين أن من قرأ حرفا واحدا من هذا القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقراءتها والعمل بها عبادة، فلما يا أم البخاري تتركين هذا وتذهبين إلى روايات تقرأينها؟ وهذه الروايات إما تكونين سالمة أو غارمة، ولا أظن أنك ستكونين غانمة، لأن هذه الروايات لو كانت مباحة فتكونين سالمة من الإثم، وإلا فالغالب عليها أنها مضيعة للوقت، وقد يكون فيها من الأثام ما فيها ومن القصص الخيالي ما فيه، فتكونين غارمة آثمة لو كان فيها ما يخالف الشريعة. فعلام تتركين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأنت تقولين لم أعد أحفظ القرآن ولا أهتم بأي شيء، وهذا يخشى عليك من وراء هذا. يا أم البخاري اقتدي بالبخاري الذي كان حريصا على وقته وحريصا على عمره، إن البخاري رحمه الله يا أم البخاري وضع في كتابه قرابة 4000 حديث بغير المقرر، مع كل حديث اغتسل وصلى ركعتين، إذن اغتسل 4000 مرة وصلى 8000 ركعة، وهو يضع صحيحة طلبا للصدق في الحديث، وأن يوفقه الله عز وجل لذلك. فيا أم البخاري اتركي الروايات هذه وعليك بروايات البخاري من أحاديثه صلى الله عليه وسلم حتى يقربك ذلك إلى مولاك. والله تعالى أعلى وأعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.